بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 30.
لأنه هو بأرهب في السورة كما يأتي السورة قيم جماهير المسلمين، أن أخطأ جماهير المسلمين لما يصلون على الصحابة في خطبهم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله وصحبه كلمة وصحبه على البدعة. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل كيف الصلاة عليه، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد بس. إذن الزيادة هي ما ذكر الصحابة، وبذلك بقى كما دعته ودندنته انه جاء الحديث من طرق عديده جدا، وما في ولا بحديث واحد ذكر الصحابي. هذا كلام سليم، لكن هذا في الصلاه الابراهيميه. وراى احد من المسلمين بزيد الزياده هي الصلاه على الصحابي في الصلاه الابراهيميه، فاللي بيقرا كلامه اذا كان جلد من الحديث بتمامه يتوهم من كلامه أن المسلمين يزيدوا في الصلاة الإبراهيمية الصلاة على الصحابة، وهذا لا أحد يفعله. لكن أكثر القراء ما بيعرفوا أن هذا الحديث لو تتم وهي تتم وتبين أن التعليم هذا خاص بالصلاة وفي الصلاة الإبراهيمية، فكيف يقدر أن يستدل على بجرية زيادة الصلاة على الصحابة مع الرسول عليه السلام في غير الصلاة الإبراهيمية؟ في الوقت اللي بشوخ هذا الكلام اللي هو مسلم به ان هذا تعليم الرسول لم يجوز زياده عليه، وهذه بدعه. الدعوه صحيحه لكن الدعوه ليس كذلك، لان المسلمين ما زادوا على الصلوات الابراهيميه. وين بيصلوا على الصحابه؟ في كلامهم مثلا، في خطبهم للكتب ما شابه ذلك. فهناك انا بالتوني بالابتداء لانه مذكر في بعض كتبي والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، هذه زيادة وصحبه هذه بدعة. فنحن كنا نعرف هذه الزيادة ليست في تعليم الرسول عليه السلام، بعكس الزيادة بالصلاة الإبراهيمية فهي زيادة على تعليمه، وكما قال هو بحق الزيادة على تعليم الرسول استدراك عليه، وهذا لا يجوز. كلام سليم. كيف أنت استجدت الزيادة أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ يقول المسكين قال نحن ما جبنا هذا إلا من قول عليه السلام أنا سيد ولد آدم. شو جاب هذا لهذا؟ وينظر بقى قضية الصلاة على الصحابة، لو واحد قال له طيب هل يصلوا على الصحابة مين جابوا؟ جابوا صلى الله عليك وعلى زوجك في قصة جابر. والله صل على أبي أوفى. كمان ما جابوا شيء في سنة. شنو الولد يقول نحن ما جبنا من عنا؟ وبالظن انه لازم نجمع بين الاحاديث والكلام في اصله مسلم انه لا يؤخذ الحكم من حديث ضعيف، لكن هذا خبر ليس له علاقه بالاحكام الشرعيه. انا سيد ولد ادم، ففي تحط انت اللهم صل على سيدنا اعتمادا للرسول اخبر عن نفسه انه سيد ولد ادم. وهناك من ثبت عن الرسول في غير ما حديث انه صلى على كثير من الصحابة، ما يجوز أن تصلي على الصحابة، هذا بدعة. فهذه ألف رسالة بحكي الكلام معناه ما فهمون شو الله الدين إطلاقا.
له رسالة
أو لأخيه
عبد العزيز الفهم والدرك لمعنى الترك.
هو
الله مدرج
بالله
في
هذه الرسالة.
والله
الآخر نعم
عبد الله نعم
عبد الله نعم
يعني يتكلم عن معنى الترك الذي يعني يتحدث عن الشاطئ وغيره من
العلم،
يعني نبين
بقلب
الحقائق.
طبعا
كما هو
يخلو معادة في هذا البلد. نعم للأسف. هذا أخوه أحمد.
نعم.
يمكن حكيت مرة القصة، كنت حاضر أو لا ما أذكر. كان إياه بنشر وزار مثل الله لي. وكنت يومين في غمرة مناقشة عبد الله الحبشي، وكنت أتعجب من هذا الحبشي كيف يتكلم كلام مثل كلام الرجل، يعني ليس له علاقة بأنه صراحة. وفي هذه أقترن جزاك الله خير، أقترن فرصة وجود هذا الإنسان، وأنا كنت قارئ بعض الكتب، وكان في نفسي أني أشهد له بإطلاع جيد يعني في الحديث، فأنا أقترن فرصة أسأل عن بعض الخلافات القائمة بيني وبين الحبشي، وكان كذلك فأجاب ما هو الصواب فيما أعتقد. بسم الله. الحقيقة أنه لم يقيدني أن أصحب أو أن أجلس مع رجل عالم في الحديث أعترف له بعلمه إلا هذا الإنسان.
أحمد.
وهذا الذي حملني أني أقرأ شوي واحترمه، ولم يكن عندي يومئذ وسيلة لإظهار هذا التوقير والاحترام والإكرام، إلا أني أصحبه إلى الفندق المركب الظاهري، تمشيت معه واستدرت فرصة طبعا الدخول معه في بعض المناقشات، ففهمت مما لم يحمل على أنصار السنة تأخيه لو رسائل من عليهم، وأما من يجيب التوسل بالأنبياء والصالحين، ثم تسلسل البحث إلى القضية كذبت عن ضلالة مباركنا، وإذا به يحمل حمل شعواء على شاطبي، وكل ما دخلنا الفندق ومثل ما دخلي أنا المكتة عن المغاربة تتحقق فعلا في أكثرهم، يذكر المكتة عندنا في الشام أن التقى سوري مغربي في مجلس، فأخذ السوري يحسن الثناء على المغربي وأنتم كذا وكذا وكلام وفاضل لكن فيكم واحدة، فأسن ثار المغربي قال له شنو هي؟ قال له هذه هي. شنو هي؟ قال له هذه هي.
العصبية
يعني؟ النزق.
نعم.
النزق والغضب.
نعم.
بدون مبرر. سبحان الله، في الأغلب ترى هذه القصة.
أيوه.
لما وصلنا الفندق نحن في موضوع البدعة. وتقسيم الشاطبي من بدعة إلى قسمين، تقسيم علمي دقيق جدا. بلا حقيقي وبلا إضافي، وإذا بي يكون ويغضب ويشفر أصبح دخلق يعني من الأوراء الفتاوى من شبه في غزائرنا، يسب ويشتم ويكون ويغضب. قلت له يا شيخ بغيضة، أنا صحبتك وأستفيد من علمك والعلم ينافيه الثورة الغضبية هذه. قال أنا على سفر، يعني يبرر ايش صورته. قال انا على سفر، اذا كنت على سفر فاسمح لي، السلام عليكم، تركتم شيء. فيما بعد بلغني عنه من بعض اخوان المغاربه انه كان يثني خيرا على هذا الالباني وعلمه، لكن ما سمعت منه اني غمز او لمس في كتابه من كتبه او انا ما اطلعت، اما هذا فكثيرا ما يفعل ذلك.
الحمد لله.
نعم. فشاهد يعني لا يعرفون معنى البدعة وخطورة الزيادة في الدين إطلاقا، وهذا المثال اللي أنا حكيت لكم إياه الآن أكبر دليل. ثم يظهر منهم الميل إلى التشيع.
نعم.
حتى بخصوص الدعوة التي دعاها أن جماهير المسلمين أخطأوا حينما زادوا الصلاة على الصحابة في خطبهم، وما نجا من ذلك إلا الشيعة.
سبحان الله.
فمعنى القضية ما لها علاقة بالشيعة، لأن البحث اللي هو عم يبحثه له علاقة بالرفض للشيعة، ما بيصلوا على الصحابة إلا ما نذر يعني، ولا بتردوا عنهم. فهو هنا غمز من مسلمين أهل السنة جماهير المسلمين هكذا يقول ورفع من شأن إيش فالشيعة إنه قال له ما بيصلوا إلا على رسول وآله. وجاء رواية ثانية وأزواج وذريته إنه ما بيصلوا شيء على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة عائشة منهم. يعني رجل لا يبحث مع العلم ولا يتجاوب معه، وإنه ما عنده هوى فهو يذنب حوله ويحاول دائما لتأييد وجهة نظره بشتى السبل.
أستاذي أنا وقفت عن
الثاني لعبد
العزيز أخيه مخطوط مع الصف اسم هذه الرسالة تجميل العبارة في تفسير سورة الكوثر بطريق الإشارة، لا أدري إذا خدعت منها، لكن فيها تصريح واضح لوحدة
الله
الحمد لله. نعم، هو سبب تفسير الإشارة طريق التصور
طريق واضح.
نعم، إيش عندك؟
فيه رسالة في مصر عندنا للرد عليك برضو في اسمها دان نكف الناكي لعبد العزيز الناكف المتعدي لتضعيف الحال حالة الأعور هذه في عالي تحسين صفحة
لو رسالة مسابقة الباحث عن
سيرية نعم فأنا كنت قرأتها يعني قبل أن آتي رجاء أني أخذ منها بشبه أعرضها عليك وكذا فأنا ما وجدت
هي مطبوعة
مطبوعة طلعت حديثا عندنا في مصر ما وجدت غير أسلوب إنشائي فقط هو تسويب صحائف كثيرة يمكن تلخيص فهذا مع أني ما أعرف أن عبد العزيز هذا اللي هو بينه وبين أخوه الآن مشادة وبيكفر والده وحيد كده ومضم للشيخ الإسلام ابن تيمية وكده
عبد العزيز
ما هو في رسالة النفحة الذكية في ذلك أن منهج الولد عشر طول عبد الله يقول وهذا المتنطع الذي يكفر والده وشيء من هذا كان يحمل على الألبان قبل ذلك في الذهب المحلق ورد عليه برسالة وقربتها له ثم إذا به انتحر رأي الألبان وأيضا انتحر رأي الألبان في أم اللحية نعم حلق اللحية تشبه النساء وهذا في يسف مصدرة في النص وكان عمل رسالة في الرد على الألباني ثم نكد
أصلا على الأخوان
هذا أخلاف عبد العزيز
أقول أيضا هذا الزمزمي
يعني. الزمزمي مع عبد العزيز
لا أنا اسمه محمد
محمد
الزمزمي يعني أنا جبته في بيته في المغرب في صفوان
أخوهم
أخوهم نعم بس هذا سبحان الله يعني ربنا عز وجل يجمع في نسل واحد من مختلف الإيش الفرق والأهواء كما كنت ذكرت في مرة بيت الباني لوني مؤلف شو اسمه مؤلف
الرحمن الباني
لا مؤلف كتاب في أحكام الحرير أبوهم بيكون الباني وفي التقليد
سعيد
الباني هذا أبوهم خلف كتاب الباني أحدهم كفتاي شيخ من نقشبندي الثاني من جماعة أمين شيخه هذول يعني بلا شك ارتدوا عن دينهم يعني لأنهم لا يقيمون للسنة وزنا ثم يفسرون القرآن بنفس الطريقة التي أشرت إليها ثالثهم أخونا عبد الرحمن الباني هو سلفي وممتاز جدا في أخلاقه هذول فيهم شبع الزمزمي هذا محمد سلفي في محاربة البدع والطرق فهو تبرع من طريقة أبوه ينكر البدع وما شاء الله ذلك لكن مع الأسف لا يزال أشعريا في العقيدة وهنا كان جرى نقاش بين ويلو وسجوا لهذا النقاش وكان في المجلس أخونا محمد عبد الوهاب البنا وفي شريط بعض الأخوان ما كانوا كتبوا هذا الشريط لكن كتابي معه واضح الشاهد في رسالة العمار هذا أبو القبر في كبيرة شو اسمه تنوير البصيرة هو بلمه في رده على الزمزمي هذا
نعم
وبيكمل عنه بأنه تلميذ له
كتبني أحد تلاميذ
يعني تلميذ له نعم ويقول الشاهد في موضوع اللي هو بينقذه في ليس موضوع التشبه، وإنما موضوع أن هذا تغيير لخلق الله. فبيقول قلد الألباني في كتابه أداب الزفاف. فالشاهد أنا أريد أن أفهم منك الآن أن عبد العزيز هذا هو خرج من خط الدماء ولم يبعد النواهي؟
لا.
إذا أنت قصدت الزمن؟
نعم قصدت الزمن واختلط علي.
طيب نستفيد من العودة إلى بعد ما كتب عبد العزيز حول الحارث.
نعم.
فما الذي يحسن يعني ذكره مما يحتاج إليه هو؟
هو يقول أن تكذيب الشعبي وغيره للحارث غير صحيح، وكذبوه لأجل البدعة. ومن المتفق عليه بين جمهور العلماء أن الرجل إن كان صادقا أمينا أن البدعة لا تؤثر فيه نحو ذلك. فيقول إن الشيخ ناصر الدين الألباني يقول إن الحارث متروك أو كذاب، يعني في بعض رواياته متروك أو كذاب، وهو يحكم على حديثه بالوضع. طبعا ده يعني باختصار دي خلاصة، ولكن ما الآن كلام إنشائي. ولو كان مثلا ينظر ولو كان نعم كان نعم هو كذا أي كان استحضرتها معنا هني يا شيخ
الله نسلم الله.
هذا في شيء هنا يعني يقع في قلبي، وهو أنه فضيحة أحيانا في بعض المواضع تحكم على حديث الحارث بالضعف.
صح.
وحيانا كما قال
الأخ جابر. هذا أخي لا تناقض في ذلك. أنا يعني أشوف نعرفه من أنبكنا. ولعلي فتذكر أنني أقول في بعض الأحاديث لما أحكم على الحديث بالضعف الشديد أو بالوضع أقول لنا في ذلك أن الحافظ فلان أظن مثلا العراقي قال فيه ضعيف لأن هذا لا ينافي الضعف الشديد بل ولا يرى. وهذا تعرفونه من استهباركم بأقسام الأحاديث الصحيح والحسن والضعيف. الضعيف هذا يقسمه إلى أقسام كثيرة. ولذلك فإطلاق الضعف لا ينافي الضعف الشديد بل لا ينافي الوضع. ثم البحث حينما لا أريد أن أقول يتناقض لفظه وإنما يتنوع له أسباب، بعضها يعني تأتي من كونه من الضعف البشري، وبعضها يأتي من النظر في معنى الحديث. أيوة. فلما يكون في الحديث شيء من النكارة أو من الباطل فهنا يتجرأ الباحث على إطلاق الوضع عليه، وإن كان هو هذا الوضع لا يكون من حيث إسناده وإنما يكون من حيث متنه. وهذا أيضا أسلوب نعرفه من علمائنا رحمه الله، حينما يقول أحد هذا حديث باطل ترجع إلى السند ما تشوف فيه كذاب أو وضع، فما الذي حمله على الحكم بالبطلان؟ شو مثل هذه الملاحظات دقيقة. ولذلك أنا أقول كثير من الطلاب الناشئين اليوم الذين يراسلونني ويتصلون بي هاتفيا أن يا أخوانا علم الحديث ليس فقط هو هذا العلم المذكور في كتب الصلاة، هناك شيء يعرفه الإنسان بممارسة هذا العلم وتطبيق قواعد على هذا الحديث.
القواعد غير
مضطردة
في هذه
المسائل. أنا خوف من رجل اتصل معي يسألني عن حديث الله أعلم أنه هو حديث العجل، وهذا كثير ناس أثاروا في هذه الآية الأخيرة. فيقولون أنت بتقول أن توفيق بن حبان لا يعتد، ما بالك اعتدت به في هذا الحديث؟ قلنا لهم طويلا وكانوا جوابنا أن أخواننا علم الحديث ما هو علم جامد. وذكرت هذا السائل بكلمة جاءت في بعض كتب المصطلح أذكر منها اختصارا من الحديث من حافظ كبير، أن أحدهم سأل علي بن المديني وكيف أنت تميز الحديث من الصحيح من بعيد؟ قالوا أرأيت كيف يميز الدينار الصحيح السليم من الزائف؟ هذا يشير إنه في نظرات لهؤلاء العلماء خاصة، مش قضية نظر مادي محض، كما هو نظر المثل لهذا الصيرفي. فعلى ذلك بقى في قضايا كثيرة جدا. ولهذا يقول الحافظ الذهبي في رسالته الموقظة أن من أدق علوم الحديث هو الحسن من الحديث، لأنك أحيانا تنظر إليه فتميل إلى تحسينه، أحيانا تميل إلى تضعيفه.
الرأي
نعم، الرأي من الجرأة أو تحسن حديث أو
نعم. حديث صدوق يخبر مثلا أستاذنا أحيانا يعني تحكم عليه هكذا
وأحيانا لذلك يعني كثير من الناس ما بيلاحظوا هل اللحلحة هذه أو عدم جهود هذا، فبظن أن هذه أمور يعني مثل عمليات حسابية يعني لا تقبل إيش أبدا. فبذلك جوابا عن سؤالك أنا بقول عن بعض أحاديث الحافظ ضعيف، ما بنا في هذا حكم الآخر، لأنه إن بعض يكون هذا الذي يستعبره أنا واقع ولا أذكر ما أخيل فيه بدقة، أو لاحظ أن هذا الحديث ممكن يكون يعني له يعني أصل من حيث يكون معناه مقبول مطابق القواعد الشرعية مع أمي ونحو ذلك. ما
سمعت يا شيخنا فيه في الصحيحة ذكرتم بالنسبة لتدليس الحسن عن التابعين أنه لا يعتبر، كأنما صرح في الحديث، وذكرتم أيضا أن آية في ذلك أن الحافظ بن حجر أكثر النفور عمن لم يسمع الحسن منهم، وكلهم من الصحابة لم يذكر طبيعيا واحدا. الشيء الثاني ذكرتم أنكم لا تذكرون أي عالم أعلى رواية الحسن عن تابعي لأنه عمان. فيه بعض الناس عندنا في مصر اعترض على هذا وقال أنا أنكر.
نعم.
فقال بالنسبة للأمر الأول وهو أن الحافظ نقل أسماء كثيرة من الصحابة أنه لم يسمع منه، فالحكم بالانقطاع هنا أولى من الحكم التدليس. بالنسبة للأمر الثاني يقول أن كون العالم أو ما فيش حد نشر أنه هو يعل الحديث بعن عامة الحسن عن التابعين لا يعني عدم الوجدان. ويقول نحن نطرد القاعدة، وهي أن الحسن إذا مدلس تدليس، إذا روى عن تابعي روى عن صحابي روى عن شيء يحكم تدليسه. لما تقولون بالنسبة لنا
نحن نقول إذا كانوا يتهمون بالتدليس اتهاما عاما فكما يكون هذا الذي أنت تشير إليه.
نعم،
لكن أنا لا أعلم هذا يعني منهم، يعني خاصة في يعني ماذا أقول في تطبيقهم لهذه القاعدة، يعني في تخارجهم الأحاديث ما أجدهم يعرضون حديثا فيه الحسن يعني عن تابعي لأن هذا حديث ضعيف لأن الحسن مدلس. واضح جوابي في هذه النقطة؟
يعني أحتاج إلى شيء
أقول ما أعلم أنا، لأن علماء الحديث اتهموا أو وصفوا الحسن البصري بالتدليس وصفا عاما سواء روى عن الصحابي أو الصحابة أو عن التابعين. أنا هذا لا أعلمه ولا أعرف عنهم، ولذلك فأنا أقف بتعليم أحاديث عن الحسن البصري عن الصحابة ولا أجاوز هذه الدائرة إلى تعليم الأحاديث الأخرى التي يرويها الحسن عن بعض التابعين من أقرانه عن الصحابة. هذا الجواب. الجواب أجد في الصحيحين أو في أحدهما طبعا عن الصحابة الأخرى أنهم يروون عن الحسن عن فلان من التابعين ولا عن عمر.
عن أبي رافع مثلا.
فأنا أفهم من الله العملي أنه يحتجون بعمامة الحسن البصري عن التابعين، فأؤكد بذلك وجهة نظري السابقة أو علمي السابق أني لا أعلم أنهم رموه بالتدليس بصورة عامة سواء هو عن الصحابة أو عن التابعين. لأنه وضحت هذه النقطة تبقى نقطة أخرى وهي يا رحمك الله ذكرت عما أشرت لأنه ينبغي أن نعلل رواية الحسن البصري عن الصحابة الانقطاع،
يعني هو يقول طالما أنه لم يسمع منهم فالحكم بالانقطاع أظهر من الحكم بالتدليس.
كيف هذا؟
يعني مثلا
الأنصر أقول كيف هذا؟ ما الفرق بينهم؟ بين أي ثقة لا يعرف بالتدليس يروي عن أحد الصحابي لم يسمع منه، وبين من عرف بالتدليس؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟
يعني هو حجته يقول إذا مثلا الحسن لم يسمع من عمر، ثبت أنه لم يسمع من عمر، فحينئذ لو أتى حديث عن الحسن عن عمر فأقول هنا انقطاع ولا أقول أن الحسن دل
وعن
عنه.
هذا يدخل في يسمى بالمرسل الجلي والمرسل الخفي.
نعم.
لكن بارك الله فيك أنا وجهت سؤالا لأجل أن أهوى بجوابي، ما الفرق بين من عرف بالتدليس عن بعض الصحابة وبين من لا يعرف بالتدليس فيروي عن بعض الصحابة ويبدو لنا بأن هذا منقطع؟
نعم لا فرق
بين ما هناك فرق بين من اتهم بالتدليس وبين من لم يتهم بالتدليس. فإذا تسوى بين أمرين ما هو الوارد. ممكن أن يقال في المثال السابق الذي ذكرته، وهذا في الحقيقة له مثال مهم جدا من رواية الحسن البصري عن عمر، بفرق عندها بين أن يكون الانقطاع جليا ومعروفا حتى عن الحسن البصري هنا لا أحد يعلمه بالعمامة. ليه؟ لأن واضح لأن الحسن لم يدرك عمر الخطاب. لكن إذا جاء حديث عن الحسن عن سمرة مثلا فهل يعلم الانقطاع أم يعلم بالتدليس؟ لذلك لعلك تذكر أنني قلت في كثير من أحاديث الحسن البصري عن سمرة تعليقا على إعلان الحافظ بن حجر وغيره يقول أن في سماع الحسن عن سمرة اختلافا. أقول لو ثبت سماع الحسن من سمرة فهذا لا يعني سلامة الحديث من علة، لأن الحسن البصري معروف التدليس. فإذا الحسن البصري نقدر نقول في روايته عن الصحابة له ثلاثة أحوال، إما أن يروي عن من سمع منه في الجملة، وإما أن يروي عن من لا نعرف أنه سمع منه ويمكن أن يسمع منه، وإما أن نعرف أنه لا يمكن أن يسمع منه. في هذه الصورة الأخيرة كالمثال السابق حسن عن عمر منقطع
جليل.
أيوة صورتين أوليهم لا بد من تصريح بالسماع وإلا وإلا الحديث عن عمية الحسن المصري.
نعم. طيب السؤال
تفضل.
بالنسبة لتدليس التصريح،
نعم،
صورته عند العلماء أن الراوي المدلس يسقط شيخ شيخه تصاعدا.
نعم.
هذا التعريف يعني لا أجده يطابق جميع الأئمة العملي حيث يقولون فيه بقية وقد صرح بالتحديث فانتهى تدريب التدليس، مع أنه إنما يسقط شيخ شيخه ولا يسقط شيخ بقية. يقول حدثنا الأوزاعي عن فلان
مثلا، يجب أن
نجيب
أن يعني تذكره يعني يخيل إلي أنه قد مر علي شيء من ذلك، لكن أريد أن أجهد العمر إلى شيء، وهو قد يرمى أحد الرواة بالتدليس مطلقا ويدل سميعهم على أنهم يعنون التدليس المعتاد كبقية، فالذي قائل في نفسه أن بقية تدليسه من هذا النوع وليس تدليسه تدليس التسمية الذي يصبح مثال لما تقول هو الوليد بن مسلم الدمشقي، فهو الذي كان يسقط شيخ الأوزاعي الذي هو يوسف بن السفر أو السفر أيوة. فكان يسقطه فقيل له عن سبب هذا الإسقاط، قال أنبذ الأوزاعي من أجل هذا المتروك. سبحان الله، فهذا رجل هو تدليس وتدليس التسمية، مع ذلك يقولون في حديث يقول فيه الوليد والمسلم حدثني فلان لأنه صرح بالتعليم، هذا مثال صالح. أما بقية القضية لا تحتاج إلى تحرير نوعية التدليس الذي رمي به بقية، أهو من هذا النوع تدليس التسمية كتدليس الوليد المسلم، أن هو من نوع معتاد وهو أنه يروي عن من لقيه وما لم يسمع منه أو يروي عن من لم يلقه.
نعم.
فما أدري، يعني أنا بقول الذي أجده في نفسي أن النبقية وتدليسه ليس تدليس التشبية.
نعم.
قد يكون بعضهم رماه بذلك ولعله في الحجبان، لكن هل يعني أتيح لك أن تحرر هذه الناحية بالضبط في تدليس البقية؟
هو قول أبي مسهر أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية.
تمام.
أذكر أن غير ابن حبان روى بقية بتدليس التسوية، حتى الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر يعني مع حس جدائم على أن ينبل الرواه أو يدفع الضغط ونحو ذلك يعني أقر تدليس التسوية على بقية.
نعم.
فعلى كل حال يعني لو بقية لو بقية مثلا ابن الوليد أو الوليد ابن مسلم أنا حذرت ممن يدلس التسوية، يقول الأئمة صرح بالتحديث عن شيخه مع أن هذا ليس محل البحث، فكيف يعني نجمع ما بين القاعدة وما بين التطبيق العملي لأنه هو خالف القاعدة فيما يظهر؟
هذه يعني أنت تطلق القول فتقول لأئمة، هل تعني ما تقول؟
نعم، يعني في نص رواية أذكر يعني مواضع كثيرة جدا في التلخيص، وأذكر أنكم أيضا في بعض كتبكم تقولون هو صرح ولعله في ظلال الجنة فلان يدلس التسوية وصرح بالتحديث، فصرح بالتحديث من شيخه ولكن البحث في شيخ شيخه.
أتذكر أنني أقول في بعض رواية الوليد المسلم بالذات أنه لا يفتن روايته حتى يصرح بالتحديث في كل الطبقات.
لا
ما تذكر؟
لا
لا موجود هذا. على كل حال يعني هاي المثال أمامك مع الفارق بيننا نحن كطلاب علم وبين أولئك الأئمة، فأنا استعملت يقينا هذا التنصيص الذي يذكره صاحبنا هذا، وهو أنه لا يمكن أن يصحح حديث نسب الوليد إلا إذا صرح كل طبقات من الرواة بالتحديث، لأن هذا ينجينا من التدليس الذي يعرف به. فإذا كان هناك مثال آخر تذكره أنت وتحفظه، عاملت الوليد بن مسلم لما لو كان مدلسا تدليس معتاد، يكون هذا عدم استحباب حقيقة التدليس الذي رمي له به.
نعم.
وبنفس التعليل استطيع أن أعلل قول الأئمة الذين أنت تشير إليه.
نعم.
يعني هو عدم استحضار نوعية التلبيس وليس إلا هذا.
في حديث صلاة الفجر حديث عليه هو من طريق الوليد المسلم سنة الأوزاع فيما أذكر. فهو الحافظ الزهري في تلخيص يقول هذا باطل. فهل نستشف من سميع الحافظ الزهري أن يطبق القاعدة ويقول هذا باطل مع أن كله يعني كفار كلهم يعني الإسناد يقول هذا إسناد نظيف حيرني والله جودة إسناده والمعنى منكر أو نحو ذلك وحكم عليه بالبطلان. فهل يستشف من الحافظ حكم بالبطلان لأنه لم يذكر تحديثا عن شيخ شيخه أو نحو ذلك؟
ما أعتقد هذا. هو الحافظ الذهبي ذهب مثل هذا الإطلاق في كثير من الرواة. وأنفا أشرت إلى مثل هذا حينما قلت أما مثلون في الحديث الضعيف اسنده باطل لأنهم يلاحظون معنى قام في مثل هذا الحديث وتارة وهذا أدق يلاحظون أشياء تتعلق برواية هذا الراوي. كان يروي مثلا هذا الشخص المضعف عن شيخ مشهور حديثا لا يريه سائر التلاميذ وأصحاب هذا الإمام. فبملاحظة مثل هذه القضايا يقول في نفس الباحث أن هذا المتن باطل. لكن إذا نظرنا فقط أن هذا رواه رجل ضعيف الإسناد ضعيف والحديث ضعيف يبقى من الغلو من القول أن يقال هذا حديث باطل. لكن الحافظ نظرته أدق وأشمل من نظرة الناس العاديين يعني. فأنا في اعتقادي حديث حفظ القرآن إنما نظر الحافظ الذهبي في تلخيص مسيرته إلى المعنى الذي فيه وليس فقط إلى إسناده. نعم.
في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قلتم في صفحة 49 على علي بن عمر المقدمي أنه يدل استبليسا خبيثا كما قال المسادة فالحدثنا ويذكر وفقلتم أرى أن ترد مرويات جميع مرويات هذا الرواب. ثم قلتم فلا أدري وجه قول ابن سعد فإن صرح بالتحديث قبلنا حديثا. هل ما زلتم على
هذا الذي عندنا إلا إن جد شوهنا العلم فنحن من وراء العلم؟
يعني ظهر لي وجهه وأكثر أريد أن أعرضه. نعم. يمكن الإجابة عن قول ابن سعد لثلاث أمور. الأمر الأول احتجاج البخاري ومسلم بحديث المقدم. الأمر الثاني أن آخر عبارة ابن سعد تنقض أولها لأنه يقول حدثنا يقول حدثنا ويسكت فإن صرح بالتحديث قلنا حديثه فهذه العبارة أخرها ينقض أولها. الأمر الثالث أن ابن سعد هو الوحيد الذي تفرد بمثل ذلك القول. والحافظ ابن حجر في الفتح يرد عن كثير من رجال البخاري ويقول تفرد به ابن سعد وليس بعمدة إذا تفرد لأن غالب مادته من الواقف. فهل يصلح هذا جوابا؟
هذا التعبير غريب جدا. مادة في نقل رجال من الواقف؟
نعم كررها في ثلاث مواضع من مقدمة الفتح يقول إذا تفرد عن جميع الأئمة.
فهمت القيد لكن مش معقول أنه
يقول أغلب
أن قال ابن سعد أن جرحه للرجال تلقاه من شيخ الواقدي
له يقول أغلب مادته عن الواقدي.
معليش لكن مادة النقد ولا مادة السيرة؟
النقد.
هذا هو موضوع الاستغراق.
نعم
لأننا أو أنا على الأقل لا أعلم أن الواقدي من علماء الجرح والتعديل كالأزدي مثلا والأزدي كما تعلم وتكلم فيه.
نعم.
لكن هو من أئمة الجرح. لكن الواقدي ما نعرف عنه أنه يرفق ويجرف ونحو ذلك.
نعم.
حتى إذا عرف بمثل هذا ممكن أن يقال أن مادة تلميذه ابن سعد
قد تكون
منه. نعم. لكن هل علمت أن الواقدي يوثق ويجرح؟
لا لكن
يكون كلام الحافظ يعني
لكن شيخنا يعني رد مقالة ابن سعد لعلها أولى من رد أحاديث علي بن عمر، لا سيما أن ابن معين وأحمد وجماعة حكموا عليه بالتدليس المطلق ولم يبينوا نوع التدليس، فهم يعني في هذا الجانب احنا ناخذ مثلا بالمطلق أو نحو ذلك بدلا من رد جميع ما رواه فنظلمه كأنه لم يظهر على مسرح الحديث أو نحو ذلك لأجل مقالة ابن سعد وحده، فهل يعد في هذا جوابا؟
والله في حدود مكاري لمعنى إذا لم يكن هناك مع ابن سعد موافق له في هذا النقل فممكن في مبات أن قول هذا مرجوح بالنسبة لاحتجاج الشيخين لمن حد من يصرع به بالتحديث. ويمكن أيضا أن نتوسع في التحقيق لعلك فعلته، هل وجدت كلام ابن سعد في الطبقات ولا فقط ما نقل عنه؟
لا أنا لم أبحث في الطبقات، ولكن الحافظ ابن حجر كرر عبارة ابن سعد في موضعين من الفتح فيما
نعم هو طبعا يعتمد على كتاب التهذيب فيما يوصل، فممكن كمان أنه نلاقي ثورة أخرى
في الطبقات نفسها
تحتاج إلى نعم لا يعني هذا تأكيد ما قلت أنفا يعني لإتمام التحرير هذا الكلام ينبغي أن نرجع إلى المصدر الأساسي الذي نقل كلام ابن سعد هذا في وصم المقدم المذكور بأنه يدلس ثلاثة تدليس عجيب.
نعم. طيب ألا يقع نفس الرجل التي قالها أخونا حجاج على سعيد بن هلال؟
كيف؟
سعيد بن هلال التقه جمع من الأئمة.
نعم.
ونقل التاجي عن أحمد أنه خرج في الحديث.
نعم.
الحافظ بن حجر في الحديث الثالث. الحافظ بن حجر في الحديث الثالث رد مسألة أظن يعني فيها شيئين عن الإمام أحمد، مسألة التضعيف. فهل الحافظ يقصد التضعيف أم يقصد الاختلاط؟ وهو ثقة من تسليم الثقة نفس سعيد بن هلال، لكنه خلط أو اختلط أو غير بهذه العبارة. فالشيء الذي ينكره هذا الأخ جاري كالسادة رجل المنبه لها، لكن هذا يشاهد الفائدة المزدوجة أقول. الإمام أحمد بقول وشد التاجي أو ابن حجر بقول وشد التاجي في تضعيفه، راح الإعراب الذي نقله ابن حجر ثالث تضعيفه فهو ثقة، لكن التاجي نقح الأحمد أنه ثقة أنه مختلط. فألا يقال الآن ما ذكره أخونا بالنسبة له أنه صار محتج به الشيخات ووفقه جمع من الأئمة، يعني ألا يعني أليس من الأولى ألا نرجع حديثه صار أنه إذا كان في خارج الصحيحين ويعني نرد هذه الكلمة عن أحمد فيه؟
هذا الحقيقة لا بأس، بس ما يكفي مجرد أن نقف عندما علمنا، لأن هل المثال هذا؟
نعم.
أنا في عندي نقل في بعض كتبي لأن ابن حزم نقل عن غير أيضا الساجي.
الساجي أنا وقفت على هذا الكلام في المجلد الثالث عشر من فتح الباري، يقول ابن حجر وضعفه ابن حجر أو تقول عن ابن حزم ضعفه عن سعيد بن أبي هلال ضعفه ابن حزم، أما لكن هو نقل
لا أنا بقول ابن حزم نقل يعني جرح سعيد بن أبي هلال عن أحمد وغيره وأظن أن يحيى بن معين. نعم.
هو الحافظ شيخنا في مقدمة الفتح يقول لم يصح عن أحمد تضعيفه. تضعيف سعيد بن هلال صفحة 465 من المقدمة، يقول ذكره استاذي وقال عن أحمد أخوه ولم يصح عن أحمد تضعيفه، فكلمة لم يصح عن أحمد تضعيفه يبقى أحمد بن حنبل يبقى يخرج من زمرة المضاعفين على رأي الحافظ بن حجر.
ما ضعفه وثقة، لكن سألت الاختلاط
هو البعض في الاختلاط.
أحد
هو أن يقول أنه يعني
ما هو في الاختلاط، ما لم يصح عن أحمد تضعيفه أي يعني تضعيف مروياته
مهمل. يعني المسألة لن تحتاج إلى تعريف، إذا نفى الإمام ابن حجر عن الإمام أحمد التضعيف فذلك لا يستلزم النفي نفي التخليط، لأنه لا يصح مثلا في أبي إسحاق السبيعي أن أقول ضعيف.
نعم.
صح؟
نعم.
لأنه ليس بضعيف إنما ثقة. وله حالتان كما تعلمون جميعا، إذا روى قبل الاختلاط فهو حجة وإلا فلا. أما من قيل فيه ضعيف فتعرف أنه لا يحتج به سواء في حالة أو حالة أخرى. ففي فرق إذا بين أن يقول ابن حجر لضعف رواية تضعيف أحمد وبين رواية حكم أحمد عليه بالاختلاط. نعم. يعني فيها مين خصوص بين النصين.
نعم. ولكن يمكن شيخنا يعني حمل مقالة الحافظ ابن حجر على الاختلاط في أنه لا يوجد أصلا في التهذيب أو في غير التهذيب بعد البحث نقل عن أحمد بتضعيفه، يعني لا يوجد عن أحمد بعد البحث أنه قال سيدنا هلال ضعيف، ولكن توجد هذه العبارة. ويمكن نقل الحافظ يقول قال الساجي عن أحمد كان يخلط ثم قال لم يصح عن أحمد تضعيفه، فكأنه يرى الاختلاط فيه تضعيف الحديث.
أنا أرى أنك يختلف تماما هذا، لأنه يقول لم يصح عن أحمد تضعيفه أنه ما ورد هذا وما
ثبت. التضعيف المطلق هو المنفي. أنا ما أظن أن أحد يضعف سعيد بن هلال تضعيفا مطلقا.
ابن حجر الثاني، ابن حجر في الثالث عشر يقول عن ابن حجر أنه ضعفه.
إيه بس كيف ضعفه؟ أنا أذكر أنا كاتبي بعض تعليقاتي واستدراكاتي على بعض كتبي ما قلت عن ابن حزم لعله بكتابه انفصل في المحل أنه قال في صفحة كذا أنه قال أحمد وفلان ويغلف عن ذلك الآن أنه يحزم أنه كان اختلف. سألني الآن لأنه أنا أتذكر موضوع أبن سعيد بن أبي هلال له علاقة برسالتي في الرد عن الحبشي.
نعم
نعم. أظن إذا بتذكرني في مناسبة ما هاتفيا بجوز أن يكون معلقة هناك الفائدة هذه.
نعم. رأيت تعليقك في الساده على نسختك من الاختبار فانت عيدا لله، لكن ما في نيابة.
نعم.
يعني ألحقته إلحاقا في الحبشي.
نعم. طيب يا سيدي.
في سؤال شكرا.
نعم.
معذرة يعني
أفضل.
بالنسبة لرواية عبد الله بن ربيعة. العبادلة الثلاثة روايتهم عنه صحيحة.
نعم.
فهل يلحق بالعبادلة بعض من نص العلماء على أنهم سمعوا من عبد الله قبل الاختلاط كيحيى بن إسحاق وعبد الرحمن بن مهدي كما في لسان الميزان نص عليه حافظ بن حجر والوليد بن مجد نص عليه طوان في المجمع الصغير؟ هل يلحق؟
نعم. في جامع الاحتراف في العلة.
نعم.
ويلحق كل من ثبت ذلك عنه سمع منه قبل احتراف مكتبته وسؤال به.
نعم. سؤال آخر بالنسبة لحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من طريق أبي بن العباس عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له فرس يقال له اللحيف. فهذا الحديث عندنا يعني أبي هذا اتفق النقاد على ضعفه، ولكن الحافظ الذهبي يقول إنه حسن الحديث في الميزان. ف يعني إزاي الحافظ الذهبي استنتج مع إنه يعني ما في قول النقاد يعين على تحسين الحديث؟ يعني هم جميعا اتفقوا على ضعيفه حاشا الدارقطني قال صويلح يعتبر به وفي هذا ضعيف بني. قال الحافظ الذهبي في الميزان هو حسن الحديث.
لأنه أخذ بقاعدة التي قال هو مغاره الشيطان فأجاز القنطر.
نعم. أنتم يعني لم تترثوا بهذه المقالة، فأخذها بعض الناس عندنا في مصر، وذريعة يقول الشيخ الألباني يستجيز الطعن في رجال الصحيحين ويقول إن كل من قصد القنطرة هذا كلام لا أساس له ونحو ذلك. يعني يقول إن رجال الصحيحين قفزوا القنطرة كما في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي. الذهبي يقول تعليقا على مقالة أحمد منكر الحديث يقول حسب قفز القنطرة بإخراج البخاري ومسلم لهم. فأنتم قلتم إن هذه العبارة غير دقيقة من ناحية العلمية. فبعض الناس عندنا أخذوا هذه العبارة وقالوا يطعنون على الصحيحين وقالوا من ضمن الذين يقولون بهذا الشيخ ناصر الدين الألباني فهو لا يوكر يعني رجال الصحيحين ويمكن أن الخلل يدخل منهم أو نحو ذلك.
طبعا يعني تحميل كلام المتشرب ما لا يصل هذا أسلوب أهل الأهواء دائما وأبدا. يعني أي واحد الآن لا يستطيع أن يقول لأن صحيح البخاري صحيح مسلم كتاب لا فيه ذات دون ذلك ولا مكلف. فنقول نحن له في الصحيحين بعض الأوهام والأخطاء وبعض الأحاديث التي لا يمكن القول إلا بضعفها. فهل يجوز الإنسان يقول أن هذا يعني أن الألباني لا يقيم وزن الصحيحين؟
يعني هو
ما يقول منصف أبدا.
هو أورد مثالا عليكم وهو تضعيفكم لحديث مسلم في ساعة الإجابة حديث أبي موسى
لدينا.
فيقول الشيخ ناصر الدين الألباني ضاعف هذا الحديث مع كونه صحيح مسلم. أولا إن كان أعلاه برواية مخرمة فقد قال في الإرواء أن رواية مخرمة عن أبيه وجاده صحيحة. وإن كان أعلاه بمخالفة الحديث لأن الحديث الأخرى أنها بعد صلاة العصر أو نحو ذلك. فيقول إن الحافظ ابن حجر أورد في الفتح أن ابن القيم جمع بين الحديثين وقال الحافظ بعدما نقل كلام ابن القيم وهذا في طريق الجمع أولى وقال به أبو بكر بن العربي والمحب الطبري وساق جمع. فيقول يعني لا نحن لا نقدم على تضعيف حديث في مسلم إذا كان هناك مجال للجمع لا نرجح إذا كان هناك مجال.
وأنا ما أعرف في هذا إذا كان في مجال للجمع لكن بقي عليه إن ثابتة ما أدري لماذا ما ذكرها
يعني
تذكرت إن مقيم.
فهل قرأتم جمع ابن القيم يقول
ما يهمني لأنه أنا ضعفي من الحديث ليس من هذه النواحي.
نعم.
وإنما سلفي في ذلك الإمام الدارقطني فهو أعله بالوقت. وهذه العلة الجارحة القادحة في الحقيقة. فنحن مع القائد يعني كان في مجال الجمع بين حديثين صحيحين فلا يجوز رد عليهما بالآخر. هذا أمر يعرفه المبتدئون في هذا العلم. لكن حينما يكون النقد الموضوعي لهذا الحديث يؤدي بنا إلى أنه موقوف حين ذاك لا حاجة بنا إلى الجمع بين موقوف وموقوف. مع ذلك الآن في سبيل المذاكرة ما هو الجمع بين الحديثين؟
يقول الشيخ الإسلام ابن القيم وعندي أن الوقت ما بين أن يصعد الإمام إلى أن تقضى الصلاة هو أيضا وقت تضرع وإجابة ونحو ذلك. فيقول فيصح يعني صلاة العصر يحمل على أن ليست أو أقصد حديث أبي موسى يحمل على أن الساعة ليست مخصوص إنما هي ساعة تتنوع مع دعاء المسلمين وابتهالهم إلى ربهم ونحو ذلك. ويقول هذه ساعة ترجى فيها الإجابة من أن يصعد الإمام إلى أن تقضى الصلاة. فيقول وهذه أيضا ساعة إجابة. فيقول هي لم تعين بذاتها.
كيف هذا مع الأحاديث اللي فيها التصريح في الصحيحين وغيرهما واستنكر بعض السلف أنه كيف الساعة تكون ساعة إجابة وهي الصلاة تكره فيها؟
نعم.
بعد العصر يعني.
نعم.
تذكر هذا؟
نعم.
بهذا المعنى أنه الساعة محددة.
نعم.
محددة. فعلى كل حال هو الجواب السابق هو أنا الذي ذهبت إليه من حديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فما في حاجة في ذاك لتكلف التوفيق. لا يخاف أيضا لأن التوفيق فرع التصحيح.
نعم.
وكما تعلم من شرح النخبة لابن حجر العسقلاني أنه إذا جاء حديثان متعارضان من قسم مقبول جمع بينهما بوجه من وجوه جمع كثيرة. هذه الوجوه الكثيرة أوصلها الحافظ العراقي في تعليقه على مقدمة علوم الحديث إلى أكثر من 100 وجه. فهذا أشد في الجمع والأصل لكن بين حديثين مقبولين. أما التوفيق بين حديث صحيح وله طرق وشواهد كثيرة وبين حديث يعني قد يستعمل البعض في لفظة الشاذ لو صح رفعه فكيف هو حديث موقوف. ثم كلام المخيم معناه أنه فتح باب أنه ساعة الإجابة عندما شوف الآن كيف تخلف بالتأويل يفتح علينا أبواب. ساعة الإجابة يوم الجمعة مش محصولة بساعتين، هي ساعة جلوس التقييم وساعة بعد العصر، وإنما هي ساعات. هذا التأويل يفتح لنا هذا الباب. أعتقد أن هذا المؤول لا يمكن أن يستلزم هذا الإلزام الذي نحن نلزمه إياه الآن.
نعم.
أليس كذلك؟
نعم.
سنقول إذا ما الذي حملك على أن تقول هنا ساعتان؟ يعني ذلك يرجع لحديث من يوسف.
نعم.
إذا نحن نقول له كما تعلمنا من بعض العلماء المتأخرين أثبت العرش ثم انقش.
نعم.
نقول له أثبت الحديث ونحن معك في الجمع.
نعم.
ولعل في هذا القدم كفاية يا الحمد لله رب العالمين.
نعم. ولكن شيخنا كنت آخر سؤال أسأله.
تفضل.
بالنسبة للحافظ الذهبي قال في الميزان في ترجمة الأعمش إذا عن إذا صرح بالتحديث فلا كلام، وإذا عن لم تخبر رواته إلا في شيوخ أكثر عنهم كأبي صالح وابن أبي وائل وإبراهيم، وهذا الضرب فروايته عنه محمولة على الاتصال.
نعم.
هذا الكلام مثابرة للقاعدة
أنا عليه أمشي وأمين أجيبه، لأنه عمل أئمة المسلمين على هذا. وقلت من قريب كان نهار البارح أو البارح، قلت إنما يصار إلى إعلان الحديث بعمارة الأعمش حينما يكون هناك في الحديث ما يضطر الباحث إلى أن يكتشف العلة ولا يوجد إلا في هذه العنانة، فنقف عندها ونعتبر ذلك عنانة. أما الأصل فهو تصديق رواية الأعمش إذا روى عن الثقات وبخاصة من أشار إليه من حافظ الذهبي.
ثم أبو الزبير مثلا أكثر عن جابر،
يعني
مدهى جابر أكثر عنه.
لا معروف أن الحافظ الذهبي نفسه أنه في صحيح مسلم تبلع عن غيره أحاديث كثيرة في القلب منها شيء. ثم الذي يتتبع فعلا أحاديث أبو الزبير يجد فيها أشياء لا تطمئن إليها النفس. وخذ دليل على ذلك انتباه الليث بن سعد الإمام إلى تدليسه، حيث طلب منه أن يميز له بين أحاديث التي سمعها من جابر والتي لم يسمعها.
نعم.
ففي فرق يعني بين هذا الإعلان وذاك، بين الأعمش وبين أبي الزبير.
بالنسبة
لرواية
الليث عن
الزبير تمشيها؟ نعم.
رواية
الليث
عن الزبير
تعالى
عليه
أن تتوسع. هذا هو أقصد. نعم. لأنه ما روى عنه إلا ما علم له بالسماع والتحديث.
نعم.
طيب هل شيء آخر؟